بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة السبت الرابع من شهر صفر لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفت معكم عند الدليل الثالث في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قوله أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم هم العباد أو عبادهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وقوله أربابا جمع رب، والربوبية هنا العبادة، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين من دون الله. وهذه الآية فيها تفسير التوحيد كالآية التي سبقتها، فإن هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد، اتخذوهم معبودين من دون الله. وهذه العبادة أوضحها وفسرها نبينا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي رضي الله عنه: إنهم لم يعبدوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. أخرج الحديث الإمام أحمد والترمذي، وحسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني رحم الله الجميع. وهذا الشرك يسمى شرك الطاعة، وهو ألصق بتوحيد الربوبية من توحيد الألوهية. وعبادتهم لهؤلاء هي في كونهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن التحليل والتحريم هو حق الله، فمن أطاع غير الله في ذلك، أي في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد اتخذه ربا ومعبودا، وهذا مناف للتوحيد المقتضي إفراد الله تعالى بالطاعة ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وبهذا نعلم أن من أطاع أصحاب القوانين فقد اتخذهم آلهة وعبدهم من دون الله. والمصنف رحمه الله جعل شرك الطاعة هنا من الشرك الأكبر، والصحيح أن هذا فيه تفصيل، فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو دون ذلك، وسيأتي تفصيل هذا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. يأتي هذا التفصيل إن شاء الله في ذلك الباب. ولعلي أشير هنا إشارة مختصرة إلى ذلك، فالأول أو القسم الأول من اتبع العلماء والعباد في تحليل الحرام وتحريم الحلال راضيا بذلك، مقدما له على شرع الله، ساخطا لحكم الله، فهذا مشرك شركا أكبر، كافرا كفرا أكبر، مخرج من الملة. القسم الثاني من اتبعهم لهوى في نفسه، مع رضاه بحكم الله وأنه أصلح للعباد، فهذا فاسق مرتكب لمعصية عظيمة، لكنه لا يكفر، يعني الكفر المخرج من الملة. القسم الثالث أن يتابعهم جاهلا، فإن أمكنه معرفة الحق بنفسه وفرط في ذلك فهو آثم، وإن لم يمكنه التعلم وتابعه تقليدا ظانا أن الحق معه فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. وهنا مسألة، وهي أن المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان ذلك عن اجتهاد منه وقصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق والوصول إليه، لكنه أخطأ بعد أن اتقى الله ما استطاع، فهذا معذور مثاب على اجتهاده. لكن من عرف خطأه ثم اتبعه وعدل عن الحق فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن كان عن هوى ونصر ذلك بيده ولسانه مع علمه أن ذلك مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الله. وجه الدلالة في الآية على الباب من جهتين. الوجه الأول في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وذلك أن الطاعة أقول وجه الدلالة في الآية على الباب من جهتين. الوجه الأول في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وذلك أن الطاعة من التوحيد وفرد من أفراد العبادة، فإن أطاع غير الله في التحليل والتحريم فقد عبده، والعبادة حق الله وحده لا شريك له. أو يقال أن الآية دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هي إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله في ذلك فهو مشرك. الوجه الثاني في تمام الآية، أي في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعل الله تعالى عبادته هي إفراده وحده بالتوحيد، ثم أكد هذا بقوله لا إله إلا هو وهذه هي كلمة التوحيد الدالة على النفي والإثبات كما مر معنا. ثم أكد أيضا تبارك وتعالى ذلك بتنزيه نفسه عما يصنعه هؤلاء المشركون من دعاء وعبادة غيره، فقال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. الفوائد من هذه الآية: أولا أن من معاني التوحيد طاعة الله تعالى في التحليل والتحريم. الثاني أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. الثالث تنزيه الله عن الشرك. الرابع أن العمل لا يعتبر صالحا مقبولا إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد خطر علماء الضلال على الأمة، كما نلحظ ذلك في زماننا خاصة، فعباد القبور الوثنيون، عباد القبور ترى من يفتي لهم بجواز ما هم عليه من الشرك، والله تعالى المستعان. أما الدليل الرابع فقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قوله أندادا أي أمثالا ونظراء، وهذه الآية لها ارتباط بتفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهؤلاء المشركون سووا تلك الآلهة بالله تعالى في المحبة المقتضية للذل والخضوع، فهم يحبون الله حبا عظيما، لكنهم يحبون هذه الآلهة أيضا حبا عظيما كحبهم لله. وهذه التسوية هي الشرك، وهي التي جعلتهم من أهل النار. وللمفسرين قولان في تفسير هذه الآية، فمنهم من قال أنهم أحبوا هذه الآلهة كحبهم لله، ومنهم من قال أنهم أحبوا هذه الآلهة كحب المؤمنين لربهم. والقول الأول أقرب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد: وسياق الآية يؤيد القول الأول، أي أنهم أحبوا هذه الآلهة كحبهم لله. وجه الدلالة في الآية على الباب في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، وهو أن التشريك في المحبة مناف لكلمة التوحيد، بل مناف لأصل التوحيد، وهو أن التشريك في المحبة مناف لكلمة التوحيد ومناف لأصل التوحيد. والمحبة نوع من أنواع العبادة،
بوابة طالب العلم الشرعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين. نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، في هذه الليلة، ليلة السبت الرابع من شهر صفر لعام 440,000 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد وقفت معكم عند الدليل الثالث في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الدليل الثالث قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. قوله أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم هم العباد أو عبادهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. وقوله أربابا جمع رب، والربوبية هنا العبادة، يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين من دون الله. وهذه الآية فيها تفسير التوحيد كالآية التي سبقتها، فإن هؤلاء اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم وهم العلماء ورهبانهم وهم العباد، اتخذوهم معبودين من دون الله. وهذه العبادة أوضحها وفسرها نبينا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال عدي رضي الله عنه: إنهم لم يعبدوهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. أخرج الحديث الإمام أحمد والترمذي، وحسن الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الألباني رحم الله الجميع. وهذا الشرك يسمى شرك الطاعة، وهو ألصق بتوحيد الربوبية من توحيد الألوهية. وعبادتهم لهؤلاء هي في كونهم أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فإن التحليل والتحريم هو حق الله، فمن أطاع غير الله في ذلك، أي في تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقد اتخذه ربا ومعبودا، وهذا مناف للتوحيد المقتضي إفراد الله تعالى بالطاعة ورسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وبهذا نعلم أن من أطاع أصحاب القوانين فقد اتخذهم آلهة وعبدهم من دون الله. والمصنف رحمه الله جعل شرك الطاعة هنا من الشرك الأكبر، والصحيح أن هذا فيه تفصيل، فمنه ما هو شرك أكبر ومنه ما هو دون ذلك. وسيأتي تفصيل هذا في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا. يأتي هذا التفصيل إن شاء الله في ذلك الباب. ولعلي أشير هنا إشارة مختصرة إلى ذلك، فالأول أو القسم الأول من اتبع العلماء والعباد في تحليل الحرام وتحريم الحلال راضيا بذلك، مقدما له على شرع الله، ساخطا لحكم الله، فهذا مشرك شركا أكبر، كافرا كفرا أكبر، مخرج من الملة. القسم الثاني من اتبعهم لهوى في نفسه، مع رضاه بحكم الله وأنه أصلح للعباد، فهذا فاسق مرتكب لمعصية عظيمة، لكنه لا يكفر، يعني الكفر المخرج من الملة. القسم الثالث أن يتابعهم جاهلا، فإن أمكنه معرفة الحق بنفسه وفرط في ذلك فهو آثم، وإن لم يمكنه التعلم وتابعه تقليدا ظانا أن الحق معه فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. وهنا مسألة، وهي أن المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان ذلك عن اجتهاد منه وقصده اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحق والوصول إليه، لكنه أخطأ بعد أن اتقى الله ما استطاع، فهذا معذور مثاب على اجتهاده. لكن من عرف خطأه ثم اتبعه وعدل عن الحق فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله، لا سيما إن كان عن هوى ونصر ذلك بيده ولسانه مع علمه أن ذلك مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الله. وجه الدلالة في الآية على الباب من جهتين. الوجه الأول في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وذلك أن الطاعة أقول وجه الدلالة في الآية على الباب من جهتين. الوجه الأول في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وذلك أن الطاعة من التوحيد وفرد من أفراد العبادة، فإن أطاع غير الله في التحليل والتحريم فقد عبده، والعبادة حق الله وحده لا شريك له. أو يقال أن الآية دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هي إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصا من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله في ذلك فهو مشرك. الوجه الثاني في تمام الآية، أي في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، فجعل الله تعالى عبادته هي إفراده وحده بالتوحيد، ثم أكد هذا بقوله لا إله إلا هو، وهذه هي كلمة التوحيد الدالة على النفي والإثبات كما مر معنا، ثم أكد أيضا تبارك وتعالى ذلك بتنزيه نفسه عما يصنعه هؤلاء المشركون من دعاء وعبادة غيره، فقال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. الفوائد من هذه الآية: أولا، أن من معاني التوحيد طاعة الله تعالى في التحليل والتحريم. الثاني، أن من أطاع مخلوقا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذه شريكا لله. الثالث، تنزيه الله عن الشرك. الرابع، أن العمل لا يعتبر صالحا مقبولا إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد خطر علماء الضلال على الأمة، كما نلحظ ذلك في زماننا خاصة، فعباد القبور الوثنيون، عباد القبور ترى من يفتي لهم بجواز ما هم عليه من الشرك، والله تعالى المستعان. أما الدليل الرابع فقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قوله أندادا أي أمثالا ونظراء، وهذه الآية لها ارتباط بتفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فهؤلاء المشركون سووا تلك الآلهة بالله تعالى في المحبة المقتضية للذل والخضوع، فهم يحبون الله حبا عظيما، لكنهم يحبون هذه الآلهة أيضا حبا عظيما كحبهم لله. وهذه التسوية هي الشرك، وهي التي جعلتهم من أهل النار. وللمفسرين قولان في تفسير هذه الآية، فمنهم من قال أنهم أحبوا هذه الآلهة كحبهم لله، ومنهم من قال أنهم أحبوا هذه الآلهة كحب المؤمنين لربهم. والقول الأول أقرب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد: وسياق الآية يؤيد القول الأول، أي أنهم أحبوا هذه الآلهة كحبهم لله. وجه الدلالة في الآية على الباب في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، وهو أن التشريك في المحبة مناف لكلمة التوحيد، بل مناف لأصل التوحيد، وهو أن التشريك في المحبة مناف لكلمة التوحيد ومناف لأصل التوحيد. والمحبة نوع من أنواع العبادة،